سورة الغاشية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الغاشية: القول في تأويل قوله جل ثناؤه هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين ثانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يقول تعالى: ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك يا محمد حديث الغاشية، يعني قصتها وخبرها. واختلف أهل التأويل في معنى الغاشية، فقال بعضهم هي القيامة تغشى الناس بأهوال. ذكر من قال ذلك ساق بإسناد عن عباس من طريق ابن أبي طلحة: الغاشية من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده. ساق بإسناده عن قتادة قوله: هل أتاك حديث الغاشية، قال: الغاشية الساعة. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي في قوله الغاشية، قال: الساعة. وقال آخرون: بل الغاشية النار تغشى وجوه الكفرة. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سعيد في قوله هل أتاك حديث الغاشية، قال: غاشية النار.
أو يبدو غاشية النار ولا لا؟ إذا كان على ترجمة الإمام تكون غاشية نقتبق بعض النار، لأنه قال هنا بل غاشية النار تغشى وجوه الكفار. أما غاشية النار إذا قلنا هكذا أي الذين يغشون النار. هذا كلام الطبري، إحنا عشان نفهم. لا غفر الله لك. وقال آخرون بل غاشية النار تغشى وجوه الكفرة، هذا ترجمة الطبري ولا لا؟ ثم قال ذكر من قال ذلك. كيف تقرأ كلام سعيد؟ مكسورة. اي نعم اي نعم. غاشية النار الذين يغشونها، لكن يبدو لي انها قال غاشية نقطتين فوق بعض النار. لا الان انا اوضح لك الاشكال، قطعنا الخط على الشيخ حسين في القراءة، خلوا يكمل ونرجع لها. أكمل النص.
صواب من القول في ذلك أن يقال إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث غاشية، ولم يخبرنا أنه عنا غاشية القيامة ولا أنه عنا غاشية النار، وكلتاهما غاشية، هذه تغشى الناس بالبلابل والأهوال والكروب، وهذه تغشى الكفار بالنفخ في الوجوه والشواظ والنحاس. فلا قول أصح في ذلك من أن يقال كما قال جل ثناؤه ويعم الخبر بذلك كما عمه.
نعم. طيب نرجع الآن إلى الأقوال في الغاشية. طبعا الغاشية من غشى الشيء يغشاه، وكلمة معني معروفة معنى غطاه. الآن الغاشية على قول ابن عباس أنها اسم من أسماء يوم القيامة، طبعا في الأثر المعروف الطويل ذكره في أسماء يوم القيامة من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقتادة قال الغاشية الساعة، طبعا هذا اختلاف تنوع يعني قتادة بين ابن عباس وقتادة. ورواية أخرى عن ابن عباس قال الغاشية قال الساعة، فإذا ابن عباس ورد عنه أنه اسم من أسماء يوم القيامة، والساعة أيضا اسم من أسماء يوم القيامة. قول سعيد بن جبير الآن هنا لما قال الغاشية النار تغشى وجوه الكفرة، لما قال حديث الغاشية قال غاشية النار، تحتمل لفظة غاشية النار أن تكون الغاشية النار، أو غاشية النار التي تغشى النار، وهي من وجوه الكفرة الناس. وكلام الإمام على أن المراد غاشية النار أي الغاشية التي هي النار تغشى وجوه الكفرة، يعني النار تغشى وجوه الكفرة. طيب، فنقول الآن لما استشكلته لو قال غاشية نقطتين النار كأنه فسر الغاشية بالنار فتكون أوضح، وقوله غاشية النار تحتمل أحد المحملين. الآن الإمام الطبري جعل أن قول الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الغاشية أنه لفظ مطلق لم يقيد، أو أنه وصف لموصوف محذوف، وما دام وصفا لموصوف محذوف لم يحدد في نظره فإنه أطلقه كما أطلقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولم يخبرنا أنه عنا غاشية القيامة ولا أنه عنا غاشية النار، وكلتاهما غاشية، هذه تغشى الناس بالبلابل والأهوال والكروب، وهذه تغشى الكفار باللفح في الوجوه والشواظ والنحاس، فلا قول أصح، ثم أطلق كما هو ظاهر. هنا الآن لكي نعرف كيف نفهم التفسير وكيف فهم الطبري رحمه الله تعالى هذه الآية، الآن الطبري رحمه الله تعالى لما جاء عند هذه الأقوال هل أسقط قولا من الأقوال؟ لم يسقطه، وإنما بين علة كل قول، من أين جاء من قال إن الغاشية القيامة ومن قال إن الغاشية الساعة، يعني ذكر علة كل قول كما هو منهجه. وأيضا ذكر أنه قال ولم يخبرنا أنه عنا غاشية القيامة أو غاشية النار. لكن لاحظوا الآن لو فسرنا حديث الغاشية بأنه غاشية النار أسقطنا إيش؟ وهو اللي هو القيامة. طيب، لكن هل يساعد السياق على أن يكون مراد غاشية النار؟ كيف؟ طيب، قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني هذا كونه ذكرت مرة أخرى قد يكون وجه بلاغي، قد يعترض أن يقول له وجه بلاغي. أي نعم، هل الآن الغاشية هو لما نقول تفصيل واللي يريدها الآن، لما قال هل أتاك حديث الغاشية القيامة الآن، يعني إذا كنا المراد بها القيامة، الآن الله سبحانه وتعالى بعد الغاشية قال إيش؟ وجوه يومئذ خاشعة، وقال أيضا وجوه يومئذ ناعمة، أيهما أنسب في التفصيل بالوجوه، أن تكون غاشية القيامة أو غاشية النار؟ غاشية القيامة، يعني إذن السياق يلمح إلى أن المراد غاشية القيامة. لو كان المراد غاشية النار فالوجوه الأخرى ليست داخلة في غاشية النار، وإذا لا يكون من باب التفصيل، لا يكون من باب التفصيل. فإذا طريقة القرآن في التفصيل تشير إلى أن الأقرب أن يكون المراد ماذا؟ غاشية القيامة وليس غاشية النار بناء على السياق. ولو تنبه الطبري رحمه تعالى إلى هذا لذهب إلى أن المراد به إيش؟ غاشية القيامة. وهذا يعني اللي هو قضية التفصيل كثيرة جدا في القرآن، فحملها الآن على القيامة وأن ما جاء بعدها تفصيل للغاشية الذين تغشاهم القيامة يكون أولى، يعني الغاشية التي تغشى الناس، فوجوه من الناس يومئذ خاشعة ووجوه من الناس يومئذ ناعمة، فتكون هذه أولى من أن يقال أنها وجوه أن من ورد بها إيش؟ غاشية النار. نعم، هو على قول سعيد تكون من أسماء النار. نعم نعم، هو أصل من الأصول يحتكم إليها السياق، يعني السياق أصل من الأصول يحتكم إليها، لا يحاد عن السياق إلا لعلة، لا يحاد عن السياق إلا لعلة. هو المسألة إذا كنا على درجة هذا الأثر، ما نوع هذا الأثر، يعني ما نوع هذا الأثر ومن قاله، هذه فيها أثر لمسروق والشعبي والبقية على أن المراد به عبد الله بن سلام، يعني رأي بن عباس وسعيد بن أبي وقاص وعبد الله بن سلام نفسه وجماعة من التابعين واتباعهم المراد به عبد الله بن سلام. فهذا يعني قول الجمهور هذا صارف لأن يكون مراد به من؟ موسى. إيه السياق على أنه موسى، والطبري اختار قول الجمهور. ولهذا الطبري لما جاء يناقش هذه، وهذا أيضا من مشكلات في عدم فهم منهج الطبري، وأن الطبري يريد أن يعلل الأقوال، ابتدى بقول مسروق، قال أن الأشبه بسياق الآية قول مسروق، قول مسروق أن المراد به موسى الشاهد. ثم لما ذكر قول مسروق قال غير أن العالمين بمعاني القرآن وفيما أنزل قالوا بأن الشاهد عبد الله بن سلام، فاستدرك على هذا وبين علة تركه للسياق أنه قول جمهور العالمين بمعاني ما أنزل فيه القرآن، وذكر طبعا منهم بن عباس وسعد بن وقاص وجماعة من التابعين. نعم تفضل.
وجوه يومئذ خاشعة، يقول تعالى ذكره وجوه يومئذ وهي وجوه أهل الكفر به خاشعة، تقول دليلا ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن قتادة وجوه يومئذ خاشعة أي دليل، ساق بإسناده عن قتادة بقوله خاشعة قال خاشعة في النار.
نعم الآن قوله وجوه يومئذ خاشعة هذا تفصيل للغاشية، حديث الغاشية يعني حديث يوم القيامة، يعني هل أتاك حديث يوم القيامة، ثم بدأ التفصيل فقال وجوه يومئذ يعني يوم القيامة. فإذا قوله يومئذ يشعر بأنه يرجع إلى يوم، وهو يوم القيامة المشار إليه بحديث الغاشية خاشعة، وكما قال ذليلة. طيب الوجوه يظهر عليها الخشوع والمراد أصحابها، يعني أصحاب هذه الوجوه هم الخاشعون، ولما كانت الخشوع والذلة تظهر على الوجه عبر عنها بقوله وجوه يومئذ خاشعة. وقتادة هنا نبه على أن هذه الوجوه خشوعها يكون وين؟ في النار، لأنه قال هل أتاك حديث الغاشية، يعني كأنه قال أتاك حديث يوم القيامة، وجوه يوم القيامة خاشعة. الآن إذا نحن الآن في يوم القيامة، فكل الحديث الذي يأتي الآن ليس له علاقة بالدنيا، وإنما هو في أين؟ في يوم القيامة. وستأتي الآية الثانية التي قد يقع فيها إشكال. نعم.
وقوله عاملة يعني عاملة في النار، وقوله ناصبة يقول ناصبة به، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عقيل العوفي عن ابن عباس، عاملة ناصبة فإنها تعمل وتنصب في النار، ساق بإسناده عن الحسن أنه قرأ عاملة ناصبة قال لم تعمل لله في الدنيا فأعملها في النار، ساق بإسناده عن قتادة عاملة ناصبة تكبرت في الدنيا عن طاعة الله فأعملها وأنصبها في النار، ساق بإسناده عن قتادة بقوله عاملة ناصبة قال عاملة ناصبة في النار، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد بقوله عاملة ناصبة قال لا أحد أنصب ولا أشد من أهل النار.
نعم الآن قول عاملة ناصبة كما ذكر القتادة في قول خاشعة قال خاشعة في النار، عاملة كما قال طبري في النار، ناصبة أيضا في النار، وبين ابن عباس والرواية أيضا عن قتادة أنها تعمل وتنصب في النار. طيب العمل والنصب الذي يكون في النار قد اعترض عليه بعض المتأخرين في أن النار أو أن يوم القيامة ليست مكان عمل أو ليست مكان تكليف، وهذا نظر فيه خطأ، لأن المراد هنا أو هذا العمل والنصب هو نوع من العذاب، هو نوع من ماذا؟ من العذاب. ولهذا من الآيات التي وردت في عذاب أهل النار نجدنا فيها نوعا من العمل والنصب، نوع من العمل والنصب. فإذا الآن ليس المراد بالعمل هنا عمل التكليف، وإنما هو عمل عذاب مقابل كفرهم، فقال عاملة ناصبة. الآن كما تلاحظون كلام السلف كل متجه إلى أن عاملة ناصبة أي في الآخرة. هناك أثر ورد عن عمر أنه رأى راهبا فبكى وذكر قول الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة. الآن لو تأملنا سياق الآيات واضح أنه كما قلت لكم قبل قليل في ماذا؟ في النار. لكن هل يصح أن ننزل هذا المقطع من هذه الآيات على حال الكفار، خاصة هذا الراهب المسكين الذي يظن أنه يعبد الله عبادة حقة وهو في النهاية سيكون ماله إلى ماذا؟ إلى النار. يعني بالنهاية ماله يكون إلى ماذا؟ إلى النار. السؤال الآن هل يصح تنزيل هذا المقطع من الآية على هذا الفعل هذا العبد أو لا، مثل ما فعل عمر بن الخطاب؟ طيب كيف نتعامل مع فعل عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب ها؟ عمر ورد عنه أنه رأى راهبا في صومعته فبكى وذكر قول الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة، وحمل معنى عاملة ناصبة على مثل هذا العمل. طبعا لا شك أن له وجها، لكن ليس من باب التفسير، من باب الاستشهاد. ومعنى ذلك أن تنزيل عمر لقول عاملة ناصبة لا ينفي كونها عاملة ناصبة في ماذا؟ في الآخرة. لا ينفي كونها عاملة ناصبة في الآخرة. فعمر رضي الله عنه لما استشهد بهذه الآية لا يفهم من كلامه أنه ينفي أن تكون عاملة ناصبة في الآخرة، ولا يفهم من كلامه أن هذه الآية في مساق الدنيا وليست مساق الآخرة، لأن واضح أن الآية في سياق الآخرة. وإذا هذا يكون نوع من فقه عمر، وفقه السلف في هذا دقيق، وأنا أعجب الحقيقة ممن يأتي إلى التفسير ويتعرض له ويجعل كلام السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم ككلام أي مفسر آخر متأخرين. بل الأعجب من ذلك أن يرى بعضهم أن طبعا قد لا يقوله بلسان حاله قم قاله، لكن لسان الحال وشيء من فلتات الكلام تبرز هذا، أن كلام المعاصرين ومن كان قبلهم من المفسرين أنه أكثر بيانا وأكثر دقة من كلام السلف. يعني يشفي كلمة أو كلمتين يقولها ابن عباس أمام ما يقوله فلان وفلان المتأخرين ببيانه وبحسن منطقه. طبعا وهذا لا شك أنه جهل بكلام السلف. وابن رجب رحمه الله تعالى لما كتب كتاب فضل علم السلف على الخلف أشار إلى هذه المشكلة عند المتأخرين، ويظنهم أن كثرة الكلام دالة على البيان، وإن قلته عند السلف دالة على عدم حصول البيان، لن نقول على العيب لكن عدم حصول البيان. وهذا لا شك أنه فيه تقصير كبير جدا في فهم كلام السلف. ومن تأمل كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم وأراد أن يستشرحه فإنه سيجد فيه من العمق في الفهم الشيء الكثير. وقد أشار إلى هذا جماعة من العلماء مثل الشاطبي في الموافقات، وابن القيم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من كتبه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن عطية في مواطن من تفسيره، ويشير إلى أن من لم يفهم كلام السلف يخطئ في إدراك مرادهم، مثل قول في قول سبحانه وتعالى للسائل والمحروم، ذكر أن بعض المتأخرين خلط في فهم كلام السلف هذه الآية وادعى أن ما ذكروه أنه أقوال، وهي في النهاية تعود إلى معنى واحد. وإذا أنا أدعو طلاب العلم خاصة الذين يطلبون التفسير أن يتدربوا على فهم كلام السلف وأن يبنوا عليه، لأن مع الأسف اليوم يعني نواجه قوما ليسوا من العلمانيين أو اللادينيين أو الحدثيين أو غيره، فهؤلاء أمرهم منتهي والعداء منهم ظاهر، لكن مع الأسف أن تجده من طلاب علم أو كما قلت لكم ممن يظن أنه وصل إلى شيء من العلم وهو يجهل المنهج ويجهل الأصول، أو كذلك بعض من الله عليه سبحانه وتعالى بالتخصص في هذا العلم والكتابة فيه وله في ذلك إشراقات وبدائع، لكن خفي عليه هذا مثل هذه الجزئيات وأوقعه هذا في مشكلات معضلة في جانب كلام هؤلاء الكرام. وكما قلت لكم قبل قليل، تجده يغضب حينما تنتقد فلان من العلماء وهو من أشد الطاعنين في كلام السلف والرادين له من حيث يشعر أو لا يشعر. وهذه لا شك أنها كما قلت لكم تدل على مشكلة في التربية، ونحن بحاجة إلى أن نتأدب مع أسلافنا أكثر من أدابنا مع من جاء بعده، لما لهم من المنزلة في العلم وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. وأنا لا أزال يعني أتعجب من هذه الطبيعة الموجودة عند بعض هؤلاء من المعاصرين، مع والله محبتي لهم وتقديري لهم ومعرفتي بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم، لكن في هذه المسألة بالذات أجد أنهم يقعون موقعا غير حسن ولا سديد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من مثل هذا. وكما قلت لكم مرة أخرى، نحن نتكلم الآن عن جانبين. الجانب الأول جانب جميع هذه الطبقة وأنها مرجع مهم جدا وأن إجماعها معتبر ولا يجوز نقضه، والجانب الثاني التفقه في أفراد كلام هؤلاء ومعرفة مآلاته، ومن تفقه في كلامهم وعرف مآلاته فإنه سيعلم ما أوتيه هؤلاء من العلم. أما ما عدا ذلك مما سيأتي بعد المعنى من بيان بلاغة القرآن والإضافات التي تضيفها المتأخرون، فهذه لم يتعرض لها هؤلاء الكرام لأنه لم يكن لها ميدان ولا إشكال عندهم، وهي من إبداعات المتأخرين التي لا يختلف من يطلع على علوم القرآن في قبولها. فهذا فرق بين هذا وذاك، وإنما نقول إذا تكلم السلف والخلف فهنا يجب أن تقف موقفا واضحا جدا في أن الأصل المعتمد هو كلام السلف، فإن ناقض كلام الخلف كلام السلف فدليل بطلانه واضح جدا منه، وإن أضاف الخلف على فهم السلف إضافات صحيحة تحتملها الآية فهذا الذي يمكن قبوله. وهذه قضية مهمة جدا أن نؤسسها، ونلاحظ أننا حينما نبطل قول السلف فمعنى ذلك أننا ندعي أو يلزم من قولنا أن هذه الآية قد جهلها كل من تقدم ولم يعلمها إلا من؟ إلا المعاصرون. وقبل قليل قلنا ونتكلم في مقدمة النكت والعيون إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن عربيا وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، فهل يعقل أن لا يفهمه من نزل عليهم الخطاب ولا يدركون مراداته ويجهلون معانيه، ويأتي المعاصرون ويفهمون نقيض ما فهمه الأولون ويكون ما قاله المعاصرون هو الصواب؟ هذا لا يقبله المنطق العلمي أبدا. ولهذا يجب علينا أن نرجع إلى هذه القضية وأن نحررها وأن نفهمها، وعدم فهمها كما قلت لكم يوقع في مزالق في رد أقوال هؤلاء. وأيضا بالمناسبة أنا قد أستطرد أحيانا لكن أرجو أن يكون في فائدة، من الأشياء التي لاحظتها على بعض المعاصرين، لا أريد أن أكثر ولا أعمم، من الأشياء التي لاحظتها على بعض المعاصرين وهو يتعاطى تفسير القرآن، سواء يتكلم عن إعجاز العلمي أو يذكر تدبرات أو تأملات سميها ما شئت، من الأشياء التي لاحظتها أنه يريد أن يوصل لنا رسالة من فحوى كلامه ومن إشاراته ومن عباراته، كأن القرآن إنما أنزل لأهل هذا القرن دون غيرهم، لأهل هذا الزمان بالذات دون غيرهم، وتجده يلوي أعناق النصوص لينزلها على وقائع أو على قضايا من القضايا التي يدعى أنها قضايا علمية قد حكم العلم المعاصر بأنها حقائق، وكأن القرآن إنما أنزل لأجل هذا العصر. وأما من سبق فإنهم مساكين لم يفهموا القرآن. ولا أزال أتعجب ممن يأتي إلى مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في كلام السلف عن الكرتين، فقد وقع إجماعهم على أن الكرتين قد انتهتا، وإن كانوا اختلفوا في الكرة الثانية ما هي، لكن في النهاية وقع إجماعهم على أن الكرتين وقعتا، فانتهى بذلك الجدال والخصام. يأتي الآن بعض المعاصرين وعلى رأسهم الشعراوي رحمه الله تعالى ثم تبعه آخرون، فيقولون إن الكرة الثانية هي ما نجده الآن أمامنا حاضرا. معنى ذلك إذن أن الله سبحانه وتعالى، يعني من لوازم هذا القول، قد تكلم في هذه الآيات برموز لم يفهمها إلا المعاصرون. أما كل الأمة قبلهم بدءا من ابن عباس إلى قبل أن يخرج هذا القول، لا نعرف أن هناك أقوال إلا ما ذكره الصحابة والتابعون واتباعهم، وتبعهم على ذلك المفسرون يذكرون باختصار أقوال هؤلاء. فمعنى ذلك إذا قلنا إن الكرة الثانية هي هذه، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن السلف ومن جاء بعدهم قد أخطأوا في فهم مراد الله سبحانه وتعالى، أليس هذا هو لازم الكلام؟ ومعنى ذلك أن الأمة قد جهلت، ونحن قبل قليل نبهنا على قضية مهمة، أن الله سبحانه وتعالى أنزله قرآن عربيا، ولا يمكن أن يخطئ هؤلاء المعنى ويدركه المتأخرون. هذا يلزم منه أن كلام كل هؤلاء خطأ وأن كلام هؤلاء صواب. فالمنطق العلمي عندكم هل يقبل هذا، أن نقول هؤلاء كلهم أخطأوا، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار في قوله وإن عدتم عدنا إلى احتمال وقوع الإفساد أكثر من مرة في المرتين الماضيتين، وقد يقع أكثر، يقع مرة بعد مرة والله أعلم. ولهذا مثل هذا أنا أعتبره عدم فهم لأصول التفسير فهما صحيحا في مثل هذا المسلك، وسببه ما ذكرته لكم قبل قليل من القضية المرتبطة بكيف نتعامل مع تفسير السلف. وهذه قضية مع محبتي لبعض من كتب في التفسير يجهلها ولم يدرك أصولها ومراميها، ومن تكلم في هذه الآية بالذات ونبه على أن المراد بالكرة الثانية هذه، هو في الحقيقة عنده إشكال في هذه المسألة، ويتحتاج إلى أن يتبينها قبل أن يتكلم في الكرة الثانية أن المراد بها هذه، وأن كلام السابقين خطأ وليس بصواب. نعم، لا يدخل فيه كل من ظل، كل من ظل، يعني الخوارج يدخل في فهم عمر عاملة ناصبة، لأنهم يعملون ويظنون أنهم على خير، وهم في النهاية يكدون ويكدحون وفي النهاية يذهبون إلى النار. لكن وأهم شيء في المعنى أن نقول أن لا يفهم من كلام عمر أن مراده أن العاملة الناصبة هي فقط في الدنيا وليست في الآخرة، يعني أن تكون كلمات القرآن كالأمثال، يعمل ويكد على أنه يعمل لله وهو ليس لله، يدخل في هذا المعنى هنا. إلى ما يدخل إلى هذا لا يدخل، نعم، يعني في غير العمل الشرعي، لأنه الآن عاملة ناصبة الذي فهمه عمر أنه هذا يعمل لذات الله وهو على ضلال، كالرافضة كبعض أهل البدع من الصوفية، عن الصوفية المغرقة، هذا كل ما يدخلون في قول عاملة ناصبة، الآية في الآخرة قطعا تنزل، لأن قول عاملة ناصبة هذا المقطع يعني يصح تنزيله على من ينطبق عليه هذا المعنى، يعني لمن ينطبق عليه هذا المعنى، لكن هذا التنزيل لا يجعل الآية في الدنيا فقط، وإنما نقول هو من باب التنزيل، مثل ما ذكر بعضهم في قوله سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، قال أهل البدع يخربون قلوبهم ببدعهم، فهذا المعنى اعتباري، يعني هذا من تفسير الإشاري وهو معنى معتبر، لكن ليس هو تفسير للآية. نعم، تفضل شيخ حسين.
وقوله تصلى نارا حامية، يقول تعالى ذكره تشترط هذه الوجوه نارا حامية قد حميت واشتد حرها، واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الكوفة تصل بفتح التاء بمعنى تصل الوجوه، وقرأ ذلك أبو عمرو تصلى بضم التاء اعتبارا بقوله تسقى من عين آنية، والقول في ذلك أنهما قراءتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
طيب، لعلنا نقف عند هذه القراءة من أجل الوقت. طبعا الآن كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى في اختلاف القراءة، يعني تصلى وتصلى، إذا قال تصلى فالفاعل هي، وإذا قيل تصلى فمعنى ذلك أنها تدفع، ويكون أنها تدفع بمن؟ بالملائكة. فإذا كانوا يكون هناك عمل أنها تصلى فتصلى، يعني تصلى فتصلى. والإمام أجاز القراءتين، هما قراءتان متواترتان كما ذكر، أو كما ذكر الإمام أنهما قراءتان صحيحتا المعنى، وأنهما كما قال فبأيهما قرأ القارئ فمصيب، كلاهما عنده صواب. لعلنا نأخذ معنى آنية في اللقاء القادم، نقف عند هذا. تفضل شيخ. القاعدة الكلية في الاستشهاد بالقرآن في مثل هذه الأمور، القاعدة الكلية أنه إذا كان في موطن جد جاز، وإذا كان في غير ذلك لا يجوز. يعني إذا كان الأمر في جد جاز، أما الإنسان يجعل استشهاداته كلها بالقرآن فهذا لا يجوز، لأنه لا محالة يقع عنده في مواطن إما هزل وإما هي ليست من الجد. أما إذا كان في مواطن الجد فجائز، وعمل السلف على هذا. لو تأملت استشهادات السلف بالآيات فإنها لا يستشهد بها إلا في مواطن جد، مثل خطبة أبي بكر الصديق لما قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وهو في خطبة. وغيرها أيضا مثل ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، هم يستشهدون ببعض الآيات لكن في مواطن الجد، وأما في مواطن الهزل فلا يجوز، لأن الله سبحانه يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل. واستخدامات حتى الشعراء فيما يسمى بالتضمين، مثل ما ذكر صاحب الإتقان السيوطي ذكر هذا، وذكر بعض التضمينات التي هي حرام قطعا، يعني حرام قطعا، لأنه استخدمت الآيات أو مقاطع من الآيات جزء من الآيات في مقام الغزل، والقرآن لم ينزل لهذا. فهذه القاعدة الكلية في هذا الباب، أنه إذا استخدم في مواطن الجد فجائز، وما عدا ذلك فلا، وإن استخدم مواطن الهزل فهذا بلا ريب أنه حرام، يعني بلا ريب أنه حرام. ويبقى المرتبة الوسط هذه مثل ما ذكرت، بعضهم يكثر الاستشهادات بالقرآن في أي أمر، فهذا أقل ما يقال فيه أنه مكروه، لأن القرآن لم ينزل لهذا. يبقى القضية الأخرى اللي هي كان قبل قليل يكلمون في الإخوة، لتنزيل مقطع من الآية على حدث معين، ولما ينزل على حدث معين معنى ذلك أننا الآن يورث عنه عمل، مثل عمر بن الخطاب لما رأى سعد بن وقاص قال إلى أين؟ قال إلى السوق، قال قرمت إلى اللحم، أو في رواية قرم أهلي اللحم فأردت أن أشتريه، فقال أكلما اشتهيت اشتريت؟ أين تذهب بكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وفي رواية أخرى أنه اشتهى شيئا واستشهد بهذه الآية، فقال أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، والآية نزلت في سياق الكفار وليست في سياق المؤمنين. فإذا هو اجتزأ هذا المقطع من الآية لأنه ينطبق على حاله، فاستشهد به على حاله. فمثل هذا أيضا جائز، وعمل السلف عليه واضح، يعني عمل به السلف بوضوح، وكذلك من جاء بعدهم من العلماء. من ينفي التقليد أو من يحرم التقليد أو من يجعل التقليد حراما يستشهد بالآيات، والآيات التقليد إنما جاءت في ماذا؟ في حق الكفار، إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون ومقتدون، فتجد أنها نزلت في سياق الكفار فيستدلون بها على أن إبطال التقليد أو النهي عن التقليد. فإذا تنزيل الآيات أو جزء من الآية مقطع من الآية ينظر فيه إلى صحة ارتباط المعنى المنزل عليه مع معنى الآية، وإذا صح فإنه يكون من باب الاستشهاد أو من باب التفسير الإشاري وليس من باب التفسير، يعني من باب الإشارة وليس من باب التفسير، بمعنى أن نقول ليس هذا هو معنى الآية المراد، ليس هذا هو معنى الآية المراد، معنى الآية كذا ولكن الآية تشير إلى كذا، أو يمكن أن تجزأ هذه وتطبق على كذا، مثل آية المشهورة ولا تلقوا بأيديكم التهلكة ممن يضعها في المخدرات أو الدخان، وهذا صحيح من الآية نزلت في سياق النفقة في الجهاد.